وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فردا صمدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم إن شاء الله من الجنة مقعدا آمين. وبداية نحمد الله جل وعلا الذي قدر وهدى ويسر وأنعم، ونسأله أن يتم النعمة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعليك الثناء كله لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا، ولك الحمد على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أما بعد، ثم إنه لما كان كما صح في الأثر لا يشكر الله بل لا يشكر الناس، فشكر موصول لإدارة هذه الإقامة وهذه الإخوة القادمين والمنظمين، ونيابة عنكم أرحبوا عن فضيلة الشيخ أبي العباس محمد رحيم إمام وخطيب مسجد النور بمدينة الثانية في ولاية المعسكر، ليعلق بما فتح الله جل وعلا عليه ويشرح نية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فليتفضل مشكور مهجور إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الطلبة وإخواني الحضور، بادئ ذي بدء أحمد الله جل وعلا أن جمعني بكم في هذه الإقامة الجامعية. كما أثني بالشكر لهذه الإدارة الوصية على فتحها مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الدورات العلمية كما أثلث أيضا بحرص الدعاء لإخواننا الذين قاموا على تنظيم مثل هذه المحاضرات. وكما تعلمون موضوع هذه الكلمة هو تعليق لطيف على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إخوة الإيمان، هذه المنظومة المتكونة من 16 بيتا اختلف أهل العلم في نسبتها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصحيح من ذلك أنه لا يوجد دليل قاطع على أنه ألفها شيخ الإسلام، لكنها وجدت ضمن رسائله وكتبه، فلذلك اعتبر أنه ألفها. وكما هو معلوم عن شيخ الإسلام أنه لا يكثر من النظم رحمه الله تعالى، فنظمه وإن كان قويا في العربية رحمه الله تعالى كما قال الإمام الذهبي، قال وله اليد الطولى في العربية، وقال أيضا عربيته قوية جدا، إلا أنه لم يكن يكثر من النظم، فتجد نظمه قليل لكن فيه فائدة، لكن فيه فائدة. فالمعروف من نظمه أبيات كان قد أرسلها إلى ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في مطلعها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في جميع حياتي. فهل ذكر ابن القيم في المدارج أنه قد أرسلها له شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ وكذلك لما سأله الذمي بقوله: ألا علماء الدين ذمي دينكم، تحير ذلهم بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل، بينوني قضيتي، قضى بضلالي ثم قال الرب القضى، فما أنا بالذي يرضى بشؤم بريتي، أو كما قال: وما أنا بالذي يرضى بشؤم بريتي، وهل اختيار أن أخالف حكمه، بالله فاشفوا بالبراهن غلتي، إلى آخر ما قال. ثم أجابه شيخ الإسلام ب122 بيتا، فيقول: سؤالك هذا سؤال مخاصمي، سؤالك يا هذا سؤال معاندي، مخاصم رب العرش رب البرية، هذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البرية، ومن يكن خاصما للمهيمن يرجع على أم رأس هاوية في الحفيرة، وإلى آخر ما قال رحمه الله. إذن فنظمه قليل لكن فيه فائدة، لكن فيه فائدة عظيمة. وهذه المنظومة كنا منسوبة إليه، لكن مضمونها إخوة الإيمان هو مضمون عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. إذن فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض النسخ يذكرون أنه ابتدى بالبسملة، في بعض النسخ ليس فيها بسملة، فابتداء بالبسملة يقول أهل العلم ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز، إذ أن القرآن العظيم مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا ابتدأ الناظم ببسم الله الرحمن الرحيم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث بها كتبه إلى الملوك، كان يبعث بها كتبه إلى الملوك، فيصدر هذه الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم، كما أرسل إلى هرقل عظيم الروم فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك فإنما عليك إثم الأريسيين. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كتبه للملوك. والثالث ابتدأ بها الناظم رحمه الله تعالى لحصول البركة لجميع أجزاء الكتاب، لأن البسملة إخوة الإيمان إنما يبدأ بها للتبرك تحصل البركة في الأفعال، ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. وغير ذلك لا يدل عليه دليل، وهو أن الناظم ابتدأ بها لما روي فيها من آثار، لما روي فيها من آثار، من مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يقطع فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدل، وفي رواية فهو أقطع. هذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته وضعفه، فحسنه الإمام السخاوي، وحسنه الإمام النووي، وضعفه عبد الحق الإشبيل وغيره من أهل العلم، وكذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الذين حسنوه من أمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا قال: إطباق المصنفين على ذكره في أوائل مصنفاتهم يدل على أن للحديث أصلا. والذين ضعفوا جاءوا بالدليل وهم أولى بالاتباع، كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى: ساق طرقه كلنا في إرواء الغليل، وهو من طريق هرة بن عبد الرحمن، قال الحافظ صدوق له مناكير، مداره على قرة بن عبد الرحمن صدوق له مناكير. إذن وطرقه كلها لا ترتقي إلى الحسن بل هي الصحة، لا ترتقي إلى الحسن بل هي الصحة لشدة الضعف في طرقها. إذن فالباء فيه للاستعانة كما يقولون أهل العلم، الباء فيه للاستعانة. وباسم هذا الجار المجرور متعلق بمحذوف، قدر متقدما وقدر متأخرا، وتقديره متأخر أولى، وتقديره متأخر أولى من تقديره متقدما. إذا فتقول: بسم الله أقرأ مثلا، بسم الله أؤلف، بسم الله مثلا أطلب العلم، إذا فيقدر العامل فيه متأخرا أفضل من أن يقدر مقدما. وما ذاك إلا ليحصل التبرك بالابتداء ببسم الله، لأنك إذا قدرته متقدما أؤلف بسم الله مثلا لم يحصل البداءة ببسم الله، وإذا قدرته متأخرا تحصل البداءة ببسم الله، بسم الله أؤلف أو بسم الله أعمل وما شبه ذلك. وكذلك ليكون مناسبا للمقام. ولذلك حذف، ذكر ابن القيم رحمه الله 10 فوائد في حذف العامل في بسم الله الرحمن الرحيم، منها يعني أن يكون مناسبا للمقام. فتقول بسم الله ومرادك أطلب العلم، ومرادك أعمل، ومرادك أفتتح التأليف، أو ما شبه ذلك من الأمور التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في حذف العامل إخوة الإيمان. إذن بسم الله أؤلف. الاسم إخوة الإيمان هو ما دل على مسمى كما يذكر أهل العلم، ما دل على مسمى. والاسم مشتق على خلاف بين العلماء من أمرين اثنين، من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهو العلامة على قوله اثنين. أرجحهما أنه مشتق من السمو معنى الارتفاع معنى الارتفاع، لأنه أين مادة وسم من مادة الاسم من مادة سمى، إذن بينهما بعد بعد لفظي كبير، فلذلك كان الاشتقاق من السمو أولى من اشتقاق يعني من الوسم وهو العلامة السمة وهي العلامة. كذلك هل هو المسمى أو هو غيره على خلاف بين أهل العلم في ذلك، أو له بالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الاسم للمسمى، لأن يعني بعضهم قال الاسم هو ليس 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 هو المسمى، وهذا ذهب إليه طوائف كبيرة من أهل الكلام من أهل الكلام كثير من المبتدعة ذهبوا إليه لينفوا بذلك حقائق أسماء الله جل وعلا ومعانيها. إذن فيقولون قدر بلا قدرة وعليم بلا علم وسميع بلا سمع، وهذا وهؤلاء هم طائفة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان كما سنذكره إن شاء الله تعالى في الشرح. إذن وهم ضلال كما هو معلوم إخوة الإيمان. والذين ذهبوا إلى أن الاسم هو المسمى طائفة من أهل السنة، منهم يعني ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. وما اختاره شيخ الإسلام في المسألة هو القول الوسط، وهو القول المنصور، وهو أن الاسم للمسمى، وأن الاسم للمسمى. هذا باختصار حتى لا يأخذ لنا حتى لا يعني يأخذ لنا الوقت أكثر من حقه. إذن كذلك لفظ الجلالة بسم الله، لفظ الجلالة الله هو عالم على ذات الرب سبحانه وتعالى المتفرد بالألوهية بالألوهية سبحانه وتعالى وبالعبودية على خلقه أجمعين، ومتفرد أيضا كذلك بالربوبية وبالأسماء الحسنى والصفات العلى، على خلاف من أهل العلم في تعريفه لفظ الجلالة يعني عالم على ذات الرب. هل يقال على ذات الرب أم يقال عالم على الرب سبحانه؟ على قولين اثنين أرجحهما أنه يقال عالم على ذات الرب، والخلاف سببه هل يثبت لله تعالى لفظ الذات أم لا. الصحيح في ذلك إثبات الذات للحديث الصحيح أو الحديث الحسن الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى يعني في تعليقه على الطحاوية. فهذا الحديث يقول تفكروا في خلقي ولا تفكروا في ذاتي، فأثبت الذات لله جل وعلا، إذن علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو المتفرد بنعوت الكمال والجلال، وهو سبحانه وتعالى المستحق للعبودية على خلقه أجمعين، هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى وأن يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولفظ الجلالة قوة الإيمان هل هو مشتق أم غير مشتق؟ على قولين اثنين في ذلك، ذهب السهيلي وشيخه أبو بكر بن العربي وغيرهما إلى أن لفظ الله ليس مشتقا، ودليلهم في ذلك قالوا القديم ليس مادة فيشتق منه، القديم ليس مادة فيشتق منه. وذهب الخليل بن أحمد وسيبويه والفراء وجمهور أهل اللغة إلى أن لفظ الجلالة الله مشتق من آله الرجل إذا تأله، من آله الرجل يأله إلهة وألوهة إذا تنسك بما يتعبد، والمألوه هو الذي تحبه النفوس. ومنه قراءة ابن عباس رضي الله عنه ويذرك وإلهتك، ويذرك وآلهتك في قراءة ابن عباس، ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، ذرك وعبادتك. إذن فعلى الصحيح أنه مشتق. أجاب ابن القيم عن أدلة القوم الفريق الأول فقال لا شك أن الذين قالوا بأن لفظ الجلاله مشتق من آلهة لم يريدوا يعني المعنى الذي قصده الأولون من أن القدم ليس مادة فيشتق منه. قال لا ولا ألم ذلك بقلوبهم ولا ألم ذلك بقلوبهم، وإنما قصدوا أنه كاسم السميع مثلا مشتق من السمع، وكاسم القدير مشتق من القدرة مثلا، وهكذا يا إخوة الإيمان. لم يريدوا أن الباري جل وعلا يتجزأ، حاشاه سبحانه وتعالى من ذلك. كذلك لم يثبت أن لفظ الجلالة جاء تابعا إلا في قوله سبحانه وتعالى ألف لام ميم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، في قراءة حفص العاصم العزيز الحميد الله لا تابعا هنا، ويعرض عطف بيان. وجاء في القراءة الأخرى العزيز الحميد الله، لماذا لم يأتي يعني والماذا عيب هنا وعيب هنا عطف بيان؟ قال أهل العلم لأن لفظ الجلال الله هو الذي ترجع إليه جميع الأسماء، جميع الأسماء ترجع إليه. بعضهم قال بأنه الاسم الأعظم، لأنه الاسم الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم نعتان صفتان على وجه المبالغة، ورحمن أبلغ من رحيم، رحمن أبلغ من رحيم. ورحمن كما يقول ابن القيم رحمه الله رحمن خاص في الاسم عام في الفعل، ورحيم عام في الاسم خاص في الفعل. ومعنى هذا الكلام أن اسم الرحمن جل وعلا لا يجوز أن يتسمى به أحد إلا الله جل وعلا، ولم يتسمى به أحد طوال العصور إلا مسيلمة الكذاب، ولذلك ألزمه الله اسم الكذاب، فما يذكر مسيلمة إلا ويذكر الكذاب معه. كذا نقل سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شرحه على التيسير. إذن الرحمن لا يجوز أن يتسمى به أحد لأنه خاص في الاسم، أما كونه عاما في الفعل فهو رحمن الدنيا والآخرة، ورحمته وسعت كل شيء، يرحم بها المؤمن كما يرحم بها الكافر، يرحم بها الطائع كما يرحم بها الفاجر، ولكن رحمته للطائع رحمة شرعية دينية، ورحمة للكافر رحمة كونية. معلوم أن الرحمة الكونية لا فرق فيها، أو الإرادة الكونية لا فرق فيها بين ما يحبه الله وبين ما يبغضه، بخلاف الإرادة الشرعية فإن الله تعالى لا يخلق بها إلا ما يحب سبحانه، إن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. إذن إخوة الإيمان إن الرحمن خاص في الاسم عام في الفعل، أما الرحيم فخاص في الفعل بمعنى يرحم الله به عباده المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وكذلك هو عام في الاسم، يجوز للعبد أن يتسمى برحيم، رحيم يجوز أن يتسمى برحيم، وإن كان من أي فلام فإن كانت الأي فلام عهدية يقصد بها العهد الذهني، الرحيم بالمساكين مثلا أو بالضعفاء وما شبه ذلك من الأمور التي ليست عامة فلا بأس بذلك. أما إذا كانت لأي فلان من استغراق جنس الرحمة كلها فلا يجوز أن يسمى بها إلا الله جل وعلا. إذن هذه البسملة التي يعني ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. شيء تقرأ؟ نعم.
قال الإمام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن مسعود التيمي رحمه الله في منظومته اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينفني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقارها وأصولها عن كل ما يتخيل. قل هل لمن نبل القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأفضل. والمؤمنون يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحول الذي أرجو بأني منه عزلا أنهل. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فأوحد النار وآخر مهمل. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا البقي إلى النار سيدخل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، فأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول.
إذا نادى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من سأله، لأن هذه القصيدة في الظاهر أنها سؤال كان أنها جواب على سؤال كان قد طرح عليه. ومفاد هذا السؤال ما يقول مثلا سادة العلماء، أو ما يقول شيخ الإسلام يعني في عقيدته، أو ما هي عقيدته التي يدين الله بها. إذن فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. فناداه يا سائلي، حرف النداء، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. وهذا تلطف من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفيه من الشفقة والرفق بالسائل الشيء الكثير والشيء الكبير. إذن يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. المذهب في اللغة هو الطريق، المذهب في اللغة هو الطريق، وهو من ذهب في الأرض ذهابا، وهو من ذهب في الأرض ذهابا وذهوبا ومذهبا، مضى وذهب، مضى وذهب. وكذلك مذهب فلان قصده وطريقته. وذهب في الدين مذهبا رأى فيه رأيا، رأى فيه رأيا، كذا في المصباح المنير، كذا الفيوم يعني. وكذلكم بالنسبة يعني للمذهب لغة أيضا يطلق على المتوضأ، المتوضأ أي المكان الذي يتوضأ فيه، يطلق على المتوضأ. ويطلق على المعتقد الذي يذهب إليه، يطلق على المعتقد الذي يذهب إليه، ويطلق على الطريقة التي يعني يطرقها العبد، الطريقة التي يطرقها العبد، ويطلق على الأصل، على الأصل يعني إحدى المعاني التي يطلق عليها الأصل. والذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا هو المعتقد الذي يذهب إليه، المعتقد الذي يذهب إليه. إذن عن مذهبي وعقيدتي، وعقيدتي. تعريف العقيدة هي لغة من عقد الحبل، من عقد الحبل والبيع والعهد، عقد الحبل والبيع والعهد، يعقده شده، يعقده أي شده، يعقده أي شده، ويطلق بمعنى الاستيثاق والإحكام، الاستيثاق والإحكام. وهذا في القاموس المحيط بالفيروز أبادي. قال شارح القاموس: قوله عقد الحبل إلى آخره، قوله عقد الحبل إلى آخره، الذي صرح به أئمة الاشتقاق أن أصل العقد نقيض الحل، أن أصل العقد هو نقيض الحل، نقيض الحل. قال: ثم استعمل في أنواع العقود من البيوعات والعقود وغيرها، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. فلان يذهب مذهبا أو يدين بعقيدة، يدين بعقيدة بمعنى أنه يعني يذهب إلى عقيدة ما، يذهب إلى عقيدة ما ويشرك معتقد قوم ما مثلا. كذلك أما اصطلاحا فقد عرفها بعض أهل العلم هي مجموعة من القضايا الحق، العقيدة مجموعة من القضايا الحقة تثبت بالسمع والعقل والفطرة، بالسمع والعقل والفطرة. السمع هو الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية، إذن تثبت بالسمع والعقل والفطرة. يعقد عليها العبد عقدا ويثني عليها بصدره قاطعا بوجودها جازما بصحتها، جازما بصحتها. إذن هي مجموعة من القضايا الحقة تثبت بالسمع والعقل والفطرة. يعقد عليها العبد عقدا ويثني عليها بصدره جازما بصحتها أو قاطعا بوجودها جازما بصحتها. بالنسبة أيضا للفرق بين المنهج والعقيدة، المذهب بمعنى المنهج، والإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد استعمل المذهب هنا بمعنى العقيدة، لأن المذهب يطلق على العقيدة والعقيدة تطلق على المذهب، وإن كان المذهب أعم من العقيدة، أعم من العقيدة. والمذهب يطلق على المنهج، يطلق على المنهج. الفرق بين المنهج والعقيدة، قال علامة الفوزان، قال علامة صارق الفوزان: المنهج أعم من العقيدة، المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم، كل الخطة التي يسير عليها المسلم، أو كل الخطة والخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج، تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما، هذا هو العقيدة. انتهى كلامه رحمه الله الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة صحيفة 75 طبع دار السلف. إذن فالشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى قد بين لنا أن المنهج أعم من العقيدة، لكن التفريق بين المنهج والعقيدة في الحقيقة هو تفريق مبتدع. لماذا؟ لأن أهل البدع استغلوا هذا التفصيل فيقولون فلان سلفي العقيدة خلافي المنهج، ومرادهم بذلك أن يصححوا لأصحاب المناهج الضالة طرائقهم، ولذلك أنكر عليهم أهل العلم هذا التفريق. أما من جهة اللغة فكما قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وسئل رحمه الله هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ قال رحمه الله نعم، المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة، فإذا كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يصير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهو متوعد بالنار. نفس المصدر صحيفة 77. قال فصحة المنهج من عدمه يترتب عليهما جنة أو نار، جنة أو نار. ولذلك لا ينبغي إخوة الإيمان أن يهون بعض الناس من تعلم العقيدة ومن تعلم دقائق المنهج إخوة الإيمان الذي يسير عليه العبد ويتعلمه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الصحابة رضي الله عنهم والأئمة يعني المتبوعين من أمثال أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي يعني وغيرهم إخوة الإيمان من أئمة الهدى مصابيح الدجى. كذلك قال المصنف إذن ماذا قال؟ قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. فالمصنف رحمه الله تعالى لاهتمامه بالطالب وبالسائل، اهتمامه بالطالب والسائل ولإرادة الخير له واهتمام نصحه له، فإنه دعا رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل. الهدى كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الهدى متكون من مجموع أمرين، الهدى متكون من مجموع أمرين، العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. الهدى جميعه إنما هو في العلم النافع الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، والعمل الصالح أيضا إذا أصلح العبد وفق منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اكتمل له الهدى. العلم النافع قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أتدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان المظهر في الصحيحين وسنن النسائي ورياض النووي تفلح وتنجح. وإياك وآراء عباد الفلاسفة ووظائف أهل الرياضيات وجوع الرهبان وطيش أصحاب رؤوس الخلوات فواعز تاب الله اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. كذا قال رحمه الله. إذا فبين أن العلم النافع هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا، هذا هو العمل العلم النافع. ويدخل تحته ما وجد اليوم من هذه العلوم التجريبية، لهذه العلوم التجريبية التي يدرسها الطلاب في الجامعات وغيرها. قد صنف السعدي إمام السعدي رسالة في دخول هذه العلوم التجريبية تحت العلوم الشرعية، لأن القرآن دل عليها بالأصل، دل عليها بالأصل يا إخوة الإيمان، كما دل عليها أيضا بالتبع. إذن قلنا العلم النافع والعمل الصالح هو مجموع هو مجموع الهدى، مجموع الهدى. إذن رزق الهدى من للهداية يسأل، رزق الهدى من للهداية يسأل. الهداية، الهداية على وزن فعالة، على وزن فعالة من الهداية. والهداية إخوة الإيمان تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية توفيق. هداية دلالة وهداية توفيق. أما هداية الدلالة فتضاف إلى من بلغ هذا الشرع الحنيف من رسول هو عالم وداع إلى الله جل وعلا. أما هداية التوفيق فلا يجوز أن تنسب إلا إلى الله جل وعلا. أما الأولى فمثالها قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أي وأما ثمود فدليناهم على طريق الهداية، فدليناهم على طريق الهداية فاستحبوا العمى على الهدى. وكقول الله تعالى: وإنك لتهدي، لم توكيد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي، فنسب الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أي إنك لتدل على طريق الهداية، إذن هداية دلالة. أما النوع الثاني وهو هداية التوفيق فيدل لها قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذه الهداية تنقسم إلى هذين القسمين إخوة الإيمان. كذلك بالنسبة للهداية لها مراتب، مراتب الهداية عشرة، سردها ابن القيم رحمه الله تعالى في أول المدارج. فذكر المرتبة الأولى وهي مرتبة التكليم بلا واسطة، مرتبة التكليم بلا واسطة، إن الله جل وعلا كلم موسى تكليما بلا واسطة، وهذه هداية، هداية مختصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، مختصة بموسى عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج كما يذكر أهل العلم، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مرتبة التكليم هي من مراتب الهداية. مرتبة الوحي كذلك، الوحي وهو لغة الإعلام الخفي السريع، لغة الإعلام الخفي السريع. وأما في الاصطلاح فهو ما يوحيه الله جل وعلا إلى عباده المصطفين، المصطفين. الوحي إخوة الإيمان على مراتب، يعني ليس هذا مجال بسطها. كذلك المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وكذلك من مراتب الهداية. كإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني أو كإرسال جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذه الثلاث مراتب خاصة بالأنبياء، خاصة بالأنبياء. ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الرابعة وهي مرتبة التحديث، مرتبة التحديث، وهي في الأمم السابقة يعني فيهم كثير كثير. لماذا؟ لأنهم لم يستغنوا بالوحي، وكان بعضهم قد قتل أنبياء أو ما شبه ذلك، فلذلك كان فيهم مرتبة التحديث. أما هذه الأمة فهم نادر قليل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، إن يكن في أمتي محدثون فعمر، إشارة إلى أنهم قليل في هذه الأمة، قليل. والمحدث هو الملهم، هو أي ملهم، وهو الذي يلقى إليه الحديث في سره، يلقى إليه الحديث في سره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى, والحديث الذي ذكرناه رواه البخاري ومسلم, يكون في أمتي محدثون ثامر. قال ابن وهب محدثون ملهم. والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا ابن القيم, قال شيخنا يعني ابن تيمية, قال شيخنا الصديق أكمل من المحدث. الصديق أكمل من المحدث لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام, عن التحديث والإلهام. ولذلك كان عمر رضي الله عنه في المرتبة الثانية بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. هذه مرتبة التحديث إذن هي لغير الأنبياء طبعا, ولكن يدعيها بعض الناس وخاصة من جهلة المتصوفة يدعونها ويقولون حدثني قلبي عن ربي, يقولون حدثني قلبي عن ربي, بل يذهبون إلى أفهم ذلك فيقولون خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله, خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وهذه إخوة الإيمان كفريات, صلى الله العافية كفريات. وذلك هذه العقيدة عقيدة باطلة. إذن فنقول بأن مرتبة التحديث المحدث هو الذي يحدث في سره نعم, ولكن يعرض ما يحدث به على الشرع الحنيف, فإن وافقه فبها ونعمت, وإن لم يوافقه ضرب به عرض الحائط, كما كان عمر رضي الله عنه يقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان, كذا كان يقول عمر رضي الله عنه. إذا فانظروا بارك الله فيكم إلى المحدث الصادق. وهناك محدثون نعم محدثون, لكن عن من؟ عن شياطينهم محدثون, لكن عن من؟ حدثتهم الملائكة؟ طبعا لا, ونحن محدثون عن شياطينهم, الشياطين تملي عليهم نعم, كما كانت تملي على الأسود العنسي ومسيلم الكذاب حينما قال إنه ينزل علي القرآن, ينزل علي صدق نعم ينزل عليه, لكن تنزل عليه الشياطين نعم, وتخاطبه نعم, تخاطبه بالباطل وتزين له باطله. إذن فما ينبغي الإنسان أن يغتر, بل عليه أن يعرض ما يأتيه في نفسه أن يعرضه على الكتاب والسنة, كما قال أحدهم إنه لتأتيني النكتة من نكت القوم فما أقبلها إلا بشاهدي عدل, بشاهدي عدل كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الخامسة مرتبة الإفهام, دليل عليها قول الله تعالى ففهمناها سليمان, ففهمناها سليمان. إذا فالله جل وعلا يرزق عباده فهما في كتابه جل وعلا, فهما في كتابه جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أما سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب غير القرآن, فقال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة وكان فيها العقل وفكاك الأسير, وألا يقتل مسلم بكافر, وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا رواه البخاري نعم الأثر يعني رواه البخاري. كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري لما بعثه يعني ليحكم بين الناس قاضيا, فقال له الفهم الفهم, الفهم الفهم, أي بمعنى يعني استعمل الفهم, استعمل الفهم أي الفهم الفهم فيما ألقي إليك يعني. إذن فالفهم إخوة الإيمان يذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك, ويمثل له بقصة ابن عباس رضي الله عنه حينما سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, سأله عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فقال له ابن عباس رضي الله عنه لا أعلم منها إلا ناعي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بمعنى إلا الإخبار بموته، إلا الإخبار بموته. فابن القيم رحمه الله قال أين الإخبار بموت النبي صلى الله عليه وسلم لولا الفهم الخاص؟ أين الإخبار بموت النبي صلى الله عليه وسلم في السورة؟ يعني لولا الفهم الخاص الذي أعطيه ابن عباس رضي الله عنه. أبو إخوة الإيمان، لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول يا مفهم سليمان فهمني، تعرض عليه يعني يعرض عليه الإشكال في فهم الآية فيردد ويسأل الله تعالى ألف مرة، اللهم يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم داود علمني، يقولها يعني نحو من ألف مرة ويستغفر نحو من ألف مرة حتى يفتح الله عليه فيكم الآية. انظروا يعني إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بعد السادسة مرتبة البيان العام وهو تمييز الحق وتبيينه من الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه، وهذه حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغها، وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون. إذن البيان العام، البيان العام، الله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. من يدعو؟ يدعو المسلمين والكفار نفس جميعا، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، ويهدي من يشاء الهداية الخاصة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا البيان العام، فلا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد بلغ وبين، نعم، وأهل النار، وأهل النار يعترفون يوم القيامة بأنه قد جاءتنا يعني رسل ربنا فكذبنا، إذا فيعترفون أنهم يعني جاءتهم الرسل فكذبوا. البيان العام الله جل وعلا يعني أرسل رسله عليه الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، مبشرين ومنذرين. إذن فبلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى الناس هذه الرسالة، وإن وجد هناك أحد لم تبلغهم الدعوة فهم من أهل الفترة وحكمهم معلوم يعني عند أهل السنة والجماعة في أحاديث وفي كذلك يعني يذكرونها. كذلك مرتبة السابعة البيان الخاص المستلزم للهداية الخاصة، المستلزم للهداية الخاصة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. البيان الخاص هو الذي يوفق الله عباده إلى الاهتداء، مثلا كمعرفة السنة والاهتداء إلى منهج السلف الصالح والصحابة والتابعين رضي الله عنهم. إذا هذا البيان الخاص يهدي به الله جل وعلا أهله غرباء يعني بين أصحاب الطوائف، كما أن أهل الإسلام غرباء بين أهل الأديان. البيان الخاص. والثامنة مرتبة الإسماع، مرتبة الإسماع، الله جل وعلا يسمع من يشاء، يسمع من يشاء سبحانه وتعالى، وهو ثلاثة أنواع: سماع الأذن، سماع الأذن وفقط، وهذا لا يفيد صاحبه إلا قيام الحجة عليه، بل يخرج السامع قائلا للمتكلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نعم، سماع الأذن فقط. كما أن الكفار قد قامت عليهم الحجة بهذا السماع، سمعوا وعاندوا، ثم سماع القلب، ثم سماع القلب الثاني، سماع القلب بإرادة ضعيفة لا تدفع إلى المطلوب، بإرادة ضعيفة لا تدفع إلى المطلوب. والثالث سماع القبول والإجابة، وهو الذي نفاه الله عز وجل عن الكفار، وهو الذي نفاه الله تعالى عن الكفار، وفي قوله تبارك وتعالى واسمعهم لتولوا وهم معرضون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله بهم خيرا لا أسمعهم سماع قبول وإجابة، وإلا فقد سمعوا ما تقوم به عليهم الحجة، وإلا فقد سمعوا ما تقوم به عليهم الحجاج. إذن لا أسمع عنهم سماع قبول وإجابة. إذن فنفى عنهم سماع القبول والإجابة فإنهم عاندوا وفروا ولم يؤمنوا. إذن هذه مرتبة السماع. مرتبة الإلهام. مرتبة الإلهام قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين ابن منذر الخزاعي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. والترمذي والطبراني في الكبير وحديث صحيح. وقد يكون من الملك سماع الأذن وهو نادر كعمران بن حصين. كله كلام ابن القيم رحمه الله. وقد يكون من الملك سماع الأذن يعني قد يخاطبك الملك فيسمعك مثلما يعني أسمع هاجر زوجة إبراهيم مع أنها ليست بنبية وأسمعها فقالت له إن كان بك هو ثاغث إن كان بك هو ثاغث والحديث في صحيح البخاري إن كان بك هو ثاغث فقال سيبني هذا الغلام وأبوه بيتا هنا يحج الناس إليه أو كما في صحيح البخاري. إذن سماع الأذن قد يسمع العبد من الملك سماع الأذن وهو نادر كعمران بن حصين. قال البخاري قال ابن القيم كعمران بن حصين يشير إلى أن عمران بن حصين قال إنه كانت الملائكة تسلم علي فلما اكتويت تركت السلام علي فلما ترك الكي عادت تسلم عليه هذا وهذا نادر إلا لناس يعطيه الله جل وعلا ويكرمهم بذلك. وقد يكون خطابا للقلب فقط قد يكون الخطاب من الملك لقلب العبد خطابا فقط كقوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا وقد يكون من هواتف الجن صالحا أو طالحا وقد يكون من هواتف الجن صالحا أو طالحا. فبالنسبة للصالح قد يستدل له بأن الذي أوصل كما قال الشيخ ابن تيمية من أوصل لفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سرية الجبل جبل قد يكون جنيا مسلما كذا قال ابن تيمية رحمه الله. وكذلك يكون بسماع الأذن صريح أو يكون خطابا قلبيا. قال تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن هذا كله تفصيل ابن القيم رحمه الله تعالى. كذلك إخوة الإيمان إذا قال المصنف رحمه الله تعالى رزق الهدى من للهداية يسأل لازل بقيت لنا انظر المراتب نعم قلنا 10. بالنسبة لهذه المراتب أذكرها ذكرنا السابعة السادسة التاسعة مرتبة الإلهام. العاشرة هي مرتبة الرؤية الصالحة وهي كذلك إخوة الإيمان قد يمن بها العبد قد يمن بها الله جل وعلا على العبد فتكون من أسباب الهداية يهديه الله بها. إذن فيريه رؤيا صالحة كما أراها لابن عمر رضي الله عنه وكان يقوم الليل ثم ترك فلما رآها صار لا يدع قيام الليل كما في صحيح البخاري. فالرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة وفي رواية جزء من 70 جزءا من النبوة كل هذه أحاديث في البخاري ومسلم. إذن والرؤيا الصالحة هي من المبشرات كما قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من الرؤيا لم يبقى من الرؤيا الصالحة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تراه، يراها المؤمن أو تراه. كذا هو الحديث الصحيح أيضا رواه مسلم في الصحيح. إذن فهذا يدل إخوة الإمام على الرؤية الصالحة، ولكن ينبغي أن يفرق فيها بين الرؤية التي تكون من الشيطان وهي الحلم، تسمى الحلم، الحلم يكون من الشيطان، وبين ما يكون من النفس وبين ما يكون من الله. لأن الرؤيا قد تكون من الله جل وعلا، وقد يكون الحلم من الشيطان، وقد يكون أيضا من النفس، وقد يكون يعني من النفس. إذن فعلى العبد يعني أن يجتهد في معرفة يعني ذلك إخوة الإيمان. فإن هذا إذا يعني عرف، فإن العبد إذا عرف ذلك يعني في الرؤيا، فإنه سيجتنب الأمور الشيطانية ويعرفها، ويجتنب ضلال يعني الشيطان، ضلال الشيطان. إذن بالنسبة للرؤية فيها حديث الرؤية ثلاثة، هكذا ذكرناها، الرؤية ثلاثة: رؤية من الله، ورؤية تحذير من الشيطان، ورؤية مما يحدث به الرجل نفسه في يقظة فيراه في المنام، رواه البخاري ومسلم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرؤية ثلاثة: قد تكون من الله جل وعلا، وقد تكون رؤية تحزين من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وقد تكون مما يحدث به العبد نفسه في اليقظة، ثم يراه في المنام، تكون رؤية نفسية. إذن هذه عشرة كما ذكرناها إخوة الإيمان، عشرة مراتب الهداية. ثم قال المصنف: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. بالنسبة المحقق هو الذي حقق في المسائل حتى وقف على حقائق الأمور، هذا هو المحقق. اسمع كلام محقق. ولا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من المحققين البارعين، من المحققين البارعين في التحقيق، إذ كان يرد المسائل إلى أصولها ويخرج الفروع على الأصول إخوة الإيمان، وكان يبين الحق بدلائله كما وصفه الذهبي رحمه الله: قال رأيته يفسر القرآن الكريم على كرسي أيام الجمعة، قال فيورد في الآية الواحدة تفاسير كثيرة، نحو من 100 تفسير في الآية الواحدة، فيوهي أقوام وينصر قول الحق في المسألة. انظر إخوة الإيمان، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو محقق بحق إخوة الإيمان. وكذلك لأن الحق في اللغة هو الشيء الثابت الواجب، محقق إذن يثبت الحق الثابت الواجب ويوهي ما عداه من الأقوال الباطلة التي لا تثبت. إذن فالحق في اللغة هو الشيء الثابت الواجب وهو خلاف الباطل، يقال حققت الأمر أحقه إذا تيقنته وجعلته ثابتا لازما، وحقيقة الشيء منتهى وأصله المشتمل عليه، واستحق الأمر استوجبه، هذا في المصباح المنير للفيومي. قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، أهل العلم الراسخون في العلم لا يتلونون، بل يثبتون على مواقفهم، هذا خلاف ما نراه عند أهل الباطل. رأيناهم في الأحداث الأخيرة تلونوا تلونا عظيما إخوة الإيمان. بعضهم كان يمدح الشيعة الروافض، قبحهم الله ولا أبقى لهم ظهرا ولا يدا، يمدحهم المدح العظيم، مدحهم وقال بالحرف الواحد: لماذا لا نركز على نقاط الاتفاق بيننا وبين الشيعة، ويعني نترك الخلاف بيننا وبينهم؟ بل قال اتفقنا وإيهم على القرآن أن هناك قدر متفق عليه، أما أن منهم قوما زادوا أو نقصوا فلا يهمنا ذلك، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. إذا انظر إخوة الإيمان، هذا داعية ضلال، هذا داعية ضلال، ولا توضع في تسميته والقرغاو. إذن فإنه قد أساء فيها. ثم لما جاء الإعلام ضدهم صار ضدهم، لأن مواقف أولئك متلونة سياسية، مواقفهم سياسية، ونحن مواقفنا ولله الحمد والمنة وأهل العلم مواقفنا ليست سياسية، مواقفنا شرعية. نبغض الشيعة الروافض لأنهم يحرفون القرآن الكريم، وهذا في أعظم كتبهم، ويعني كتبهم التي يعني يمتحنونها ويتبينون بها ويمدحون الكافي الكلين مثلا، وزادوا صورة في القرآن الكريم واسمها صورة الولاية، يا أيها النبي أو يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنبي والولي الذين بعثناهما يهديانكما إلى صراط مستقيم، نبي وولي بعضهما من بعض والله عزيز حكيم، كذا قالوا. هذه صورة مكذوبة ما أنزل الله بها من سلطان، وقد أثبتها غير واحد في كتبهم، موجودة في كتبهم، يعني تجدها في الكافي بأطول من هذا، فيها نحو من نصف حزب. نعم، هذه كلها كذب. وزعموا أن القرآن هذا ثلاث ثلث عندنا وثلثان، أحدهما محمد بن الحسكري الإمام السادس عندهم، يعني دخل بها إلى سرداب سامراء، وهم اليوم ينتظرون خروجه، يا مهدي أخرج إلينا، يا مهدي أخرج إلينا. أما آن لهذا الغار أن ييد أن ييد المهدي، نزل ويقوم سيخرج، وأول ما يفعل يحرر الحرمين من أيدي النواصب، يسمون النواصب، وماذا يفعل أيضا؟ قالوا يخرج أبا بكر وعمر ويصلبهما على باب الكعبة، ويخرج أم المؤمنين عائشة ويقيم عليها حد الزنا، كذا يزعمون. وهذا قلنا في أوثق كتبهم، لا نكذب عليهم، كيف نتفق معهم؟ نحن نبغضهم لأجل هذا، قبل أن يقول فيهم الإعلام وبعد أن يقول فيهم الإعلام. إذن فمواقفنا شرعية تجاههم، لا سياسية، لا تلون، لا تلون. إذن فالتلون نهى عنه السلف الكرام رحمهم الله تعالى. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشك، أو قال أكثر التحول، التحول من رأي إلى رأي، من رأي إلى رأي. أما من قال بالحق الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، واعتقد الحق، فإن لا يكون عنده تلون. نعم، قد يخطئ في بعض الأحيان، قد يخطئ في بعض الأحيان ويكون له رأيان في المسألة، لكن إخوة الإيمان نهجه نهج واحد مستقيم، نهجه نهج واحد مستقيم على الشرع الحنيف. ما يمكن أن يمر يعني على كفريات كثيرة وأشياء ويقول لا نعم، ينبغي لنا يعني أن نكون يدا واحدة نحن والشيعة، أو نحن واليهود والنصارى، وأن قلوبنا معهم واحدة، وما شبه ذلك من وحدة الأديان، وأشياء باطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذه إخوتي جمع بين الضب والنون، جمع بين الضب والنون، بين دواب الصحراء ودواب البحر. نعم، جمع بين النار وبين الماء، هذا ما يمكن يجتمع إخوة الإيمان. واعتصموا بحبل الله، بحبل الله، ما يجتمع على الباطل، اعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، هو الجماعة، هو دين الله، هو أمره، وكلها ألفاظ متقاربة فسر بها السلف الكرام رحمة الله تعالى حبل الله. فينبغي أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. كذلك إخوة الإيمان، إذن قلنا من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التحول، أكثر التحول، في كل يوم رأي، في كل على كل يوم رأي، وهكذا إخوة الإيمان. بل عليك يعني باتباع الكتاب والسنة وما جاءنا عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ما أحد يخالف بها، ما ينبغي أن يخالف بها أحد. كذلك قال المصنف رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة، الصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي، والصاحب، والصاحب إخوة الإيمان هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتعا الإسلام. هذا تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى، تعريف ابن حجر، وهو أولى التعريف في المسألة هذه. الصحابة أو الصحابي هو يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج منه من لم يلقاه, يخرج من لم يلقاه. وكذلك إذا جئنا مثلا بالصحابي الذي كان كفيفا مثلا, فلم نقل نحن الصحابي هو من رأى, لو قلنا من رأى لخرج منه الذي كان بصيرا الكفيف بصيرا, ولكن لما قلنا لاقيا دخل فيه الصحابة الذين كانوا يعني كانوا بصراع, أقول البصير يعني تفاؤل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيا بنا إلى البصير, هيا بنا إلى البصير تفاؤلا, يعني منه صلاة ربي وسلامه عليه, أي هيا بنا نعود الكفيف ولكن تفاؤلا يقول هيا بنا إلى البصير. انظر إخوة الإيمان, إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام, يخرج من لقيه كافرا ومات على الكفر, ومات على الإسلام أي يدخل فيه من ارتد ثم عاد إلى الإسلام. قال السيوطي رحمه الله في الألفية حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه واطول بشرط الموت, يعني على بشرط الموت على الإسلام, ولو تحلل الردة والجن رأوا دخوله دون ملائك, أي والجن كذلك يدخلون في الصحابة, والجن كذلك يدخلون في الصحابة, هذا رأي جمهور أهل العلم. ولقد ترجم ابن حجر في كتابه الإصابة لعدة جنون, عدة جنون تبعت المجلد الأول منه, فإذا فيه نحو من أربعة ذكرهم رحمه الله تعالى. قال الجني شاصر قل صحابي مثلا, الجني زوبعة قل صحابي, ويأتي الأثر الذي يثبت أنه صحابي. إذن هم سبعة, وقد ذكرهم الله جل وعلا في قرآنه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن فهذا بالنسبة للصحابة. إذن قال المصنف حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل. الشيخ هنا جاء بشطرين, يعني الشطر الأول حب الصحابة كلهم لمذهب حب الصحابة كلهم, هنا رد على الروافض الذين يعني يتولون بعضا ويكفرون الجل, يتولون البعض ويكفرون الجل. إذن يتولون يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبعض من قرابته, وفي حين يكفرون الباقي, يكفرون باقي الصحابة ويقولون قد ارتدوا يعني كلهم عن يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما زعم يعني دكتورهم التجاني وغيرهم يعني من الذين زعموا أنهم يعني قد كفروا بعد ذلك, وهذا مسجل من كلامهم وكذلك مكتوب عن أوائلهم أيضا. كذلك أخوة الإيمان ما يمكن لأحد أن يكذبه. إذن حب الصحابة كلهم لمذهب, إذن عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم أننا يعني نحب جميعا ونتولاهم ونحب من يحبهم, ويعني بالخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. إخوة الإيمان كذلكم الصحبة تعرف بالتواتر والشهرة الاشتهار, وكذلك بقول صاحب آخر أو تابعي كذلك. كذلك الصحابة عدول كلهم عدلهم الله من فوق سبع سماوات. إخوة الإيمان نقل على ذلك الإجماع النووي رحمه الله تعالى. قال النووي أجمع من يعتد به على عدالة الصحابة, أجمع من يعتد به على يعني تعديل الصحابة. قال أيضا أن الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغدرهم بإجماع من يعتد به. قال النووي الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. قال ابن حجر اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة, إذن ومن هنا تعلم خطأ من يقدح في معاوية رضي الله عنه أو يقدح في عمرو بن العاص ويصفه بأنه يشتري الذمم أو أنه على النفاق وما شبه ذلك مما وصف به أولئك المخذول. إذن كذلكم إذن هذا يعني من الأمور التي ينبغي لنا يعني أن نجتهد إخوة الإيمان يعني في معرفتها. كذلكم قال أبو زرعة الرازي إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب محمد فاعلم أنه زنديق كذا قال، أخرجه عنه ابن حجر في الإصارة، أخرجه عنه الخطيب البغدادي أيضا. قال الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم حبهم ولا نذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإحسان وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم يعني كفر ونفاق وطغيان كذا قال رحمه الله تعالى. وأخرج اللالكائي في السنة عن عبد العزيز جعفر اللؤلؤي قال: قلت للحسن: حب أبي بكر وعمر سنة؟ قال: لا بل فريضة. عن مسروق قال: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهما من السنة. عن مالك بن أنس قال: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن وعن أبي زرعة الرازي قال: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم سنة أمران اثنان: حب الصحابة ونشر محاسنهم والكف عن مساوئهم. حب الصحابة ونشر محاسنهم هذا أول، والكف عن مساوئهم هذا الثاني، متلازمان، أمران متلازمان. قال الشيخ الإسلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون، وإما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صبر، حتى إنه لا يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. هذا في مجموع الفتاوى في الجزء الثالث صحيفة 154. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا هو البخاري ومسلم من حديث شعبة. كذلكم ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومودة القربى بها أتوسل، أي محبة القربى، وهي من عمل الرجل، والتوسل بالعمل هذا متفق أمر متفق عليه، أن تتوسل بعملك الصالح، وعليه دليل يعني أصحاب الغار الثلاثة أصحاب الغار الذين يتوسل بأعمالهم الصالحة. فأجمع أهل العلم على أن التوسل في الأعمال الصالحة يعني أمر مشروع إخوة الإيمان. إذن قال: ومودة القربى بها أتوسل، فكذلك رد بهذه الجملة على النواصب. الجملة الأولى محبة الصحابة كلهم، هذه رد بها على الروافض، وأما مودة القربى بها أتوسل رد بها على النواصب، والنواصب هم من يعادون آل البيت، وأهل السنة وسط بينهم وسط بين الروافض ووسط بين النواصب، فيتولون الصحابة جميعهم رضي الله عنهم، يعني يتولونهم ويحبون جميع الصحابة، كما أنهم لا يعتقدون العصمة فيهم ولا يرغلون فيهم غلوا الروافض أيضا، قل هو الروافض. ومعلوم مثلا في عاشوراء تجد يعني هذا الأمر بينا ظاهرا في النواصب، يضربون أنفسهم في الروافض يضربون أنفسهم بالسلاسل ويبكون ويمشون على ركبهم وعلى مرافقهم نحو القبور ويبكون ويضربون الصبيان والدماء تسيل وما شبه ذلك من ضلالاتهم، يعني حزنا منهم أو زعما منهم حزنا على الحسين رضي الله عنه. وأما النواصب ففي هذا اليوم يطبخون الحبوب، يطبخون الحبوب ويكتحلون ما يكتحلون، وهذا ما ويثه بعض أبناء الجزائر عنهم، فتجدهم يطبخون الشرشم مثلا في هذه الأيام في أيام عاشوراء يعني. وذكر ميراث من عند النواصب الذي يفرحون بموت الحسين. أما أهل السنة فإنهم نعم كانوا يحزنون في أنفسهم، لكن ما يفعلون مخازي الرافضة حيث يضربون أنفسهم بالسلاسل وهذه الأشياء المخازي التي يفعلونها، وكذلك لا يفرحون بموت الحسين كفعل النواصب. إذن فهم إخوة الإيمان يعني بين الرافض وبين النواصب، وهم وسط كما قرر ذلك وسطيتهم شيخ الإسلام وغيرهم أهل العلم في ذلك. إذن كذلك قرن كثير بطون قريش كما في صحيح البخاري، بطون قريش عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة، فقال سعيد بن جبير قربة آل محمد، فقال ابن عباس عاجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، إلا كان له فيه قرابة، إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من قرابة. قال عليه الصلاة والسلام أذكركم الله في آل بيتي ثلاثا، أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي. ومن أهل بيت قال حسين ومن أهل بيته يا يزيد، أليس نساؤه من آل بيته؟ قال نساؤه من آل بيته، ولكن أهل بيته من حرم من حرمت الصدقة يعني بعده عليهم. قال من هم؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قالوا كل هؤلاء حرمت الصدقة عليهم؟ قال نعم. إذن قال ولا بد يعني أن هذا الكلام على هؤلاء إخوة الإيمان ممن يعني يحرمون تحرم الصدقة يعني عليهم إخوة الإيمان، بل يعني كل نسل من نسل يعني هؤلاء الأربع تحرم يعني الصدقة عليهم. قال عليه الصلاة والسلام كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، وحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. قال أبو بكر والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، كذلك هو البخاري. وكذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرقبوا محمدا في آل بيته، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. قال ابن حجر يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة للشيء المحافظة عليه، يقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسبوهم، فلا تؤذوهم ولا تسبوهم. كذلك استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس، استسقاء يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالعباس، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس. وهذا في البخاري، قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا واننا نتوسل اليك بعم نبينا، ثم قال يا عباس ارفع يديك، وبدا يدعو العباس، بدا يدعو. اذن هنا صريح انه يعني توسل بدعاء العباس لا بالعباس بنفسه، يعني في ذلك كما يزعم يعني الذين يثبتون الجاه التوسل بالجاه. إذن أهل السنة كما قلنا وسط يعني في هذا الباب إخوة الإيمان. كذلك قال ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم قدر على وفضائل، في بعض النسخ ولكلهم فضل وقدر، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكن ما الصديق منهم أفضل، يعني لكن في بعض النسخ ولكلهم قدر على وفضائله، لكنما الصديق منهم أفضل. إذن فبين هنا يعني المصنف بأن الصحابة يتفاضلون، أن الصحابة يتفاضلون لكل منهم يعني قدر على وفضائه، لكنما الصديق أي أبو بكر الصديق أفضل منهم، وهذا بإجماع إخوة الإيمان بإجماع، لأن ترتيبهم كما يذكر أهل العلم قالوا هناك ترتيب في الأفضلية وترتيب في الخلافة. أما الترتيب في الخلافة فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، أما ترتيبهم في الخلافة فكذلك، لكن بعض أهل السنة خالف في ذلك بين يعني علي وعثمان، فبعض أهل السنة فضل علي على عثمان، يعني بعض أهل السنة في ذلك. فذكر الشيخ الإسلام أن من فضل عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، من فضل عليا على عثمان في الخلافة في ترتيب الخلافة، أما في مسألة ليس لا في مسألة الخلافة مجرد الأفضلية فهذه ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف، كذا قال مثل ما رحمه الله تعالى وغيره من شراح الواسطية وغير ذلك. إذن فأبو بكر الصديق عندنا فضائله كثير، فضائله كثير، إن هو الصديق وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، من أنكر صحبته كفر لأنه كذب للقرآن، من أنكر صحبته فقد كفر، لماذا؟ لأن صحبته ثبتت بالقرآن الكريم، ثبتت بالقرآن الكريم إخوة الإيمان. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني كان من فضائله أنه كان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، بنفسه وماله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإن الإسلام ضعيف تصدقوا في أول الأمر، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله فقال ما تركت لهم يا عمر؟ قال تركت لهم مثله، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله فقال ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله. نعم إخوة الإيمان، بل قال ابن القيم الصديق أبو بكر الصديق أفضل من مؤمن آل فرعون ومن مؤمن آل ياسين، من مؤمن آل ياسين، فمؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه، قال كان رجلا يكتم إيمانه، والصديق جهر بإيمانه، بل وجاء ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الكفار الذين أمسكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى كادوا يخنقوه كما في السيرة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه جهر بإيمانه، ومؤمن آل فرعون كتم إيمانه، الصديق جاهد سنين، ومؤمن آل ياسين جاهد ساعة وقتل. إذن فقال ابن القيم فالصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير من مؤمن آل فرعون وخير من مؤمن آل ياسين. انظر إخوة الإيمان، لا فضائل الصديق وهي كثيرة لا تحصى، إخوة الإيمان فضائل كثيرة، واثبت أحد فإنما عليك صديق، أنك نبي وصديق وشهيدان، هذه من فضائل الصديق رضي الله مجموعة مع عمر وعثمان رضي الله عنه عن الجميع. إذن فكذلك عمر رضي الله عنه لكلهم فضل، كذلك عمر رضي الله عنه فضائله عظيمة، إن يكون في أمتي محدثنا فعمر، إن يكون بعدي نبي لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. وغير ذلك اللهم أيد الإسلام أو أعز الإسلام بأحد العمرين، بأحد العمرين أبي جهل عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأيد الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن انظر إخوة الإيمان، إذن عمر وفضائله كثير، والذي نفسي بيده ما رآك شيطان سلك فجا إلا وسلك فجا آخر، إلا وسلك فجا آخر، ما رأيت عمر يقول شيء إني أظنه كذا إلا كان كما يظن، هذا قول ابن عمر رضي الله عنه. إذن فكان كذلك يوم وزن أبو بكر بعمر رجح أبو بكر، ويوم وزن عمر بعثمان رجح كذلك عمر. إذن فلا شك أن له فضلا عظيما، لا شك أن له، بل هو الذي استخلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى فيه إخوة الإيمان، ولنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لو كان نبي بعدي لكان عمر، فاستخلفه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني على الأمة بعده فقال بعض الناس: ما تقول يا أبا بكر، وهو في الوفاة، ما تقول يا أبا بكر إذا سألك الله عز وجل لما استخلفت علينا عمر؟ وكانوا يخافون شدة عمر رضي الله تعالى عنه، لكن كان شدته في الحق، في الحق رضي الله تعالى عنه. إذن فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يعني أقول له استخلفت عليهم، يعني من كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عنه، من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي عنه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وكذلك عثمان رضي الله عنه فضائله مشهورة إخوة الإيمان، فضائله مشهورة إخوة الإيمان، بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكفه في بيعة الرضوان، قال: وهذه عن عثمان. وكان قد أرسله إلى قريش، فأشاعت قريش أن عثمان قد قتل. إذن فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وفي الأخير قال: وهذه عن عثمان، وبايع نفسه بنفسه. وغير ذلك يعني من فضائل عثمان. وكذلك علي رضي الله عنه فضائله مشهورة. نعم، لذلك قال الحكمي رحمه الله: وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى قتال من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظهر دين القوم ونصر، الصائم المنكي على الكفار، وموسق الفتوح في الأمصار، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياة بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استاحت ملائك الرحمن، بيع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني به الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارجي مارق، وكل خب الرافضين فاسق، من كان للرسول في مكان، هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قدمتما، يكفيني من سوء ظن سليما. إذا فلا شك أن لهم فضائل يعني كبيرة إخوة الإيمان. أنا أظنني أقف إلى هذا الحد، ونتم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة إن شاء الله بعد العشاء، والحمد لله رب العالمين. أظن الأسئلة تترك لها آخرها. نعم آخرها، أصل الأسئلة هذه العلماء ولسنا بعلماء.
الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحين، جزا الله شيخنا خيرا على ما قدم وجعلنا في ميزان حسناته، وجعلنا أيضا نحن من يسمع القول فيتبع الأحسن، ونفعنا بعلمنا به وعمل الصالح، وأقول دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد.